لايف فيديو كده. تمام،
كده تمام.
انت تابع معايا، شوف الصوت واضح ولا لا.
طيب حاضر،
يلا، سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح يا شباب. السلام عليكم. السلام عليكم. طمنونا بس، الصوت واضح ولا لا؟ طمنونا الصوت واضح عشان نبدأ بإذن الله تعالى. طيب، بارك الله فيكم. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الأمسية والبث المباشر فيما يتعلق ب يعني المشكلات الزوجية وجها لوجه. وإحنا أثرنا نتكلم عن المشكلات الزوجية لعدة أمور، وسنستعرض يعني بعض الأبواب مع بعضنا، وهنحط إيدينا ونضع يعني أيدينا على أهم المشكلات أو أصول المشكلات، ومنها بيتفرع باقي المشكلات عنها بإذن الله تعالى. هيكون لنا منهج فيها، ونتواصل على مدار يعني 8 أسابيع بإذن الله تعالى، نجهز كده ونهيئ البيوت علشان ندخل بقى رمضان بنفسية جديدة بإذن الله تعالى. وتنتظروا من إخوانكم في ويت الله، شبكة طريق الله، يعني برامج كثيرة. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. أولا، احنا في اليوم الأول، واليوم الأول هنتكلم عن مشكلة كبيرة جدا، وهنعرف ليه هي المشكلة كبيرة، وإيه أثرها، وإيه سلبياتها، وكيف نحلها. هذه المشكلة اللي هي عدم تفهم الزوج احتياجات الزوجة. هذه مشكلة يعني عويصة كما يقولون، لأنها تؤدي إلى مفاسد عظيمة. فعدم تفهم الزوج احتياجات الزوجة، إيه بقى احتياجات الزوجة؟ هنتكلم عنها بإذن الله تعالى. لكن خلونا بداية نتكلم عن الزواج وهذه النعمة العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا. فالزواج نعمة من نعم الله عز وجل، كما قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هنا أنا لابد أن أنا أتكلم وأقول، أي واحد مننا تزوج، أي واحد أو أي أخت يعني مقبل أو مقبلة على الزواج، لابد أن هم يضعوا هذه الآية نصب أعينهم، لأن هذه الآية تبين لنا الطريق. فالله عز وجل يقول فيها: ومن آياته، أي من نعمه وفضله وآلائه، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ليه؟ لتسكنوا إليها، هذه الرقم واحد، النقطة الأولى، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى عندي هنا في هذه الآية يعني 3 أمور: السكن، وهذه المودة، وهذه الرحمة لابد أن نبحث عنها دائما. فالمتزوج لابد أن ينتبه، إذا لم يجد سكن ومودة ورحمة في زواجه، كما يقولون، لابد من خطوة تنظيم، يراجع نفسه. خطوة إيه؟ خطوة تنظيم، يراجع نفسه. ليه؟ ماشي، ليه لا يوجد سكن ولا يوجد مودة ولا يوجد رحمة؟ لابد يراجع نفسه ويراجع زوجته. ايه المشكلة؟ لماذا لا يوجد هذا السكن وهذه المودة وهذه الرحمة؟ وربنا عز وجل يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لابد من التفكر في هذه النقطة. فإذا لم يوجد هذه 3 أمور، لابد من خطوة تنظيم، نراجع نفسنا. إذا وجدت فالحمد لله، نعمة من عند الله عز وجل. إذن أول نقطة، نعلم أن الزواج مودة ورحمة وسكن للمتزوجين والعباد. أيضا الزواج سبيل، يعني سبيل إلى البنين والحفدة. يعني من أين سيأتي الأولاد؟ من أين سيأتي الحفدة؟ من أين سيأتون؟ من طريق الايه؟ الزواج. والزواج ايضا من سنن الانبياء، والزواج سبب في يعني انجاب الذريه، والزواج سبب في سعه الرزق، والزواج سبب في امور كثيره خير للعباد. طيب خلونا نروح كده بسرعه على نسب الطلاق الموجوده الان في الوطن العربي. الوطن العربي الآن يعني أنا تقرأوا يعني هذه الإحصائيات الموجودة، يعني تصب الهم وتصب الغم على ما يحدث. يبقى إحنا عندنا مشكلتين. المشكلة الأولى تأخر نسبة الزواج، تأخر سن الزواج، يعني البنات والشباب متأخرين أصلا في الزواج، اللي تزوجت عندها 28 و27 و26 و30، والشاب نفس الشيء. طيب ففي تأخر في سن الزواج، وبعد أن يتزوجوا نفاجأ بالطلاق. وإحنا عندنا مشكلتين: تأخر سن الزواج وانتشار الطلاق. فإحنا لابد أن إحنا نقف وقفة هذا الأمر ونرصده، نرصد أهم المشكلات الموجودة عندنا بحيث أن إحنا نتعامل معها. أنتوا اليوم بإذن الله تعالى يعني من الممكن أن تسمعوا كلام وبعض طيب حاضر، معنى لتسكنوا إليها يبلك قوي ويبلك جدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، وهو في غار حراء ثم يأتيه الوحي بعد أن نزل من غار حراء، ولما أتاه جبريل عليه السلام إلى أين ذهب؟ يلا خلونا نتشارك مع بعضنا. إلى أين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من غار حراء وهو خائف ويعني يرتعد من هذا الذي رآه؟ أين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب إلى أصحابه وأصدقائه، ذهب إلى يعني التجارة الزراعة. إنما أين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب إلى ها يلا أجيبه، ذهب إلى من؟ أجيبه، أين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من غار حراء عندما أتاه الوحي؟ ده سؤال سهل، سؤال سهل جدا. يلا عشان نعرف معنى اللي تسكنوا إليه. طيب رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمنا خديجة. تمام أحسنتم، رجع إلى أمنا خديجة. لماذا رجع إلى أمنا خديجة؟ لتسكنه وتهدئه. يبقى رجع إلى الصدر الحنون، رجع إلى الأم، رجع إلى زوجته. لماذا؟ لا يسكن إليها، فسكن فؤاده، فسكن فؤاده. فالزوجة هي التي تأخذ زوجها في حضنها وتسكنه من هذه الأعباء التي يراها. يبقى لتسكنوا إليها أي لتبثوا إليها الهموم وتلتجئوا إليها، وتضعوا أيها الأزواج حملكم وهمومكم عند أزواجكم لتسكنوا إليها. أحسنت. طيب إحنا هنرصد في هذه الدورة بإذن الله تعالى 8 مشكلات هنتكلم عنهم. المشكلة الأولى أو اللي هي بتاعت الخاصة بهذا اليوم: عدم تفهم الزوج لاحتياجات الزوجة. الأسبوع القادم أو المشكلة الثانية: عدم تفهم الزوجة لاحتياجات الزوج. طيب المشكلة الثالثة: العصبية والعنف من الزوج، بيضرب زوجته، بيكسر لها دماغها، بيكسر لها عظمها. هنشوف ايه العصبية والعنف اللي هو بيتعامل بيها مع الزوج، وايه الأسباب، ما الذي أداه إلى هذا الأمر، هنتكلم عنه في المراحل القادمة بإذن الله تعالى. عناد الزوجة وعصبيتها، يعني ممكن الزوج يكون كويس والست هي العنادية، هنتكلم ايه الأسباب اللي تؤدي إلى هذا العناد، ربما هي بتعاند بسببه هو. عناد الزوج وعصبيتها، البخل وعدم النفقة على الأسرة، تخلي الأب عن مسؤولية تربية الأبناء القادمة، يعني عافانا الله وإياكم وهذه موجودة وكان لابد من تسليط الضوء عليها، المعاكسات الهاتفية لدى الأزواج. طبعا المسألة ما بقتش بقى هاتفية فقط، لم يعني لم تتوقف عند هذا الأمر، إنما أصبحت بقى واتساب، أصبحت ماسنجر، أصبحت إيمو، بس أصبحت يعني الدنيا اتفتحت، فالمسألة غير متوقفة على الهاتف والاتصالات. المعاكسات الهاتفية وما في حكمها لدى الأزواج، والأمر الثاني عافانا الله وإياكم المسلمين أجمعين، الخيانات من الزوج أو العكس. تمام. النقطة الأخيرة، البرود العاطفي لدى الزوجة. تمام. البرود العاطفي لدى الزوج والإيه والزوجة الاثنين. ليه البرود العاطفي دوت؟ هنتكلم في هذا الأمر. طيب، طبعا الكلام عن أم الزوجة سيأتي إن شاء الله رب العالمين في يعني أثناء المحاضرة بإذن تعالى وأثناء البث. طيب، كيف نتعامل مع هذه المشكلة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة؟ ولكن أرجو من حضراتكم إن احنا نتواصل ونتفاعل مع بعضنا، يعني احنا مش عايزين ايه انا اتكلم فقط وحضراتكم تستمعوا، لا، الموضوع ده موضوع اجتماعي، وموضوع اجتماعي يعني انا اتكلم وحضراتكم تسمعوا، انتوا تكتبوا وانا ارد، وهكذا يكون في تفاعل. انا يعني ساطرح بعض الاسئله والاجابه فيها بنعم او لا يعني بعد دقائق مباشره. فاحنا كيف نتعامل مع اي مشكله؟ انا عايز من حضراتكم ان انتوا تنتبهوا لهذا الامر، ان اي مشكله انتوا هتواجهوها لابد تتكلموا فيها في هذه النقاط أو تحللوها. أول نقطة إن أنا أعرف المشكلة وأعرف المشكلة، يعني أعرفها وأعرفها المشكلة، إيه هي المشكلة بالضبط. إحنا أوقات ممكن نقعد نتكلم ساعات طويلة وبعدين في الآخر طب يا جماعة مش هي دي المشكلة أصلا، ده إحنا بنتكلم في حاجة تانية، ده إحنا سيبنا المشكلة وتركنا المشكلة ونتكلم في أمر آخر. لا، يبقى لابد إن إحنا نعرف المشكلة ونعرف المشكلة، يبقى دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لابد أن احنا نتعرف على مظاهر وجود المشكلة. ربما احنا متوهمين أصلا أن في مشكلة وهو أصلا ما فيش مشاكل، وربما تكون المشكلة حقيقية. طب المشكلة حقيقية فلابد لها من مظاهر ولابد لها من دلائل، فلابد نتعرف. تقول لي والله بيحصل منها كذا وكذا وكذا، أقول لك لا، في مشكلة هنا في الموضوع دوت. والعكس، تقول لي ده هو بيعمل كذا وكذا وكذا، دي مظاهر، اقول لك اه هنا في مشكله. يعني مثلا خليني اضرب لكم مثال، ده بيتكلم كتير مع النساء في التليفون، ده مظهر من مظاهر المشكله. اقول لها طب حضرتك مهتمه بيه؟ حضرتك بتتفاعلي معاه في الكلام؟ حضرتك بتسمعي له وبيسمع لك؟ هو ايه اللي خلاه، ما الذي جعل هذا الزوج ان هو ينتقل من عندك ويتكلم مع امرأة أخرى؟ فدي مظاهر المشكلة لابد أن احنا نتعرف عليها، بحيث أن احنا نتعرف على المشكلة من أصلها. الأمر الثالث، ما هي العوامل والأسباب التي أدت إلى هذه المشكلة؟ لابد أن احنا نكتب الكلام ده ونحلله. الأمر الرابع، طب ما الآثار السلبية بسبب هذه المشكلة؟ قد يكون في أثر سلبية على الزوج، على الزوجة، وده اللي هنعرفه دلوقتي، على الأولاد، على الأسرة، على المجتمع. لابد إن احنا إذا فضلت هذه المشكلة بدون حل فيكون لها أثر سلبية، ماذا سنفعل في هذه الأثار؟ يا الأثار لازم. وأخيرا نضع مقترحات للإيه؟ للحل. نضع مقترحات للحل. سنبدأ الآن ب أنا عندي 10 أسئلة، أنا عايز من حضراتكم الإجابة بنعم أو لا. ونعم او لا، طبعا احنا ما حد تاريخ تقريبا، ما حدش يعرف حد، يعني مش عارفين بعض اصلا، لكن اللي مش عايز يجاوب براحته، يعني ما فيش مشاكل خالص، ممكن يحتفظ لنفسه لكن يكتب الاجابه في ورقه خارجيه، لان هذه الامور او هذه الاسئله ستضع يعني نقول ايه، هتعرف نفسك كانك بتنظر الى المراه واحنا واقفين فين بالضبط، واحنا اي مشكله اين انا الان واين اريد ان اذهب، ايه احنا وضعنا ايه ومحتاجين نبقى ايه. طيب، السؤال الاول، يلا بسم الله. انا هوجه السؤال دوت لحضرتك ولحضرتك ولنفسي انا كمان. السؤال الاول، اشعر بالاهمال من الطرف الاخر، نعم ام لا؟ طبعا احنا ممكن انا هظهر في البث كاني بشرب بايدي الشمال، لكن انا بشرب باليمين بس عشان البث هو بيظهر بالشمال هكذا. طيب يلا، السؤال، اشعر بالاهمال من الطرف الاخر، نعم ام لا؟ عشان احنا لما لو حضرتك قلت نعم انه الطرف الثاني اللي هي زوجتك مهملاك، لازم تقف وتسال نفسك، طب هي بتهملني ليه؟ ما جايز انا اللي مهملها اصلا. ونفس الشيء الزوجة، طيب اه نعم هو مهملني، مجالس حضرتك اصلا اللي مهمله. طب لا يهملني، الحمد لله. طيب الحمد لله، ادي اول واحد قال لنا لا، الحمد لله. طيب ما شاء الله، احنا ما فيش داعي بقى نتكلم في المشكلات الزوجيه. اه ويعني انا نعم وهي نعم كمان. طيب انا طبعا انا اشكر لحضراتكم يعني هذه الجراه والاجابه، يعني ده شيء مهم جدا، جزاكم الله خير. طيب سننتقل إلى سؤال ثاني. طيب الحمد لله، إذا احنا ماشيين كويس جدا. السؤال الثاني هندخل جوه شوي. طيب يلمس بعضنا البعض كثيرا، ها يلمس بعضنا البعض كثيرا. ما أصل مش معقول يكون في أزواج، يكون في أزواج. أنا هنجاوب في السؤال الثاني دلوقتي، سنجيب في السؤال الثاني خلاص، السؤال الأول انتهى. يلمس بعضنا البعض كثيرا، ما مش معقولة الزوج والزوجة يعني كأنهم مثلا أعداء مع بعض في البيت، وكأنهم مثلا من اللي هي من المحارم وهو مثلا محرم عليها، وما فيش أي يعني أي تفاعل مع بعض. لا يبقى احنا لابد ان احنا يعني ايه، اذا كانت لا لابد ان احنا نعدلها وتكون نعم. اين ومتى هنتكلم عنها باذن الله تعالى. طبعا لان في ناس او بعض الشباب او بعض الناس دماغها او عقليتها او فكرها قفل على جزئيه واحده، يعني قفل على جزئيه واحده وترك اجزاء كثيره جدا، ويظن ان ده مثلا ما ينفعش يكون كده. لا لا لا، ده في حاجات تانية تنفع كتير جدا، وأمام الأولاد كمان، يعني مش حتى لوحدهم وأمام الأولاد كمان. أنت يعني إيه، أرجو إن إحنا يعني نوضح هذه المسألة. طيب السؤال الثالث، يحرص الطرف الآخر على معرفة رأيي، طرف يحرص الطرف الآخر على معرفة رأيي، يعني أنا زوجتي تحب تعرف رأيي ولا هي شغالة من دماغها كده، والزوج يحب يسمع رأي زوجته ولا برضه شغال من دماغه كده. يحرص الطرف الآخر على معرفة رأيي، يعني مثلا متلاقي ايه الزوجة كده قاعدة في البيت وهو راجع من الشغل مثلا او راجع من اي مكان، يقول لها الف مبروك انا اشتريت سيارة، الف مبروك انا اشتريت بيت. ايه ده، هو الست اللي قاعدة في البيت دي مثلا يعني كرسي كده كم مهمل ملهاش اي رأي؟ اذا هو هنا لا يحرص على رأيها. تمام، وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ رأي زوجاته حتى في أشد الإيه؟ في أشد المواقف، حتى في الحروب. إذا يحرص طرف آخر معرفة رأيي، ماشي كويس جدا، إحنا يعني في حاجات إيجابية الحمد لله بفضل الله. نعم الحمد لله. طيب السؤال الرابع، نستمع لبعض باهتمام وأدب وإنصات. إحنا ممنوع نسمع بعض بقى، بنسمع بأدب وإنصات ولا انا بسمع لها وانا مديها ظهري، ولا انا بسمع لها وانا مشغول في حاجه تانية وهي بتسمع لي وهي بدماغها مثلا في اتجاه اخر، ولا بنقعد نسمع بعض بانصات. تذكروا حديث ام زرع، يعني حديث طويل جدا يعني يقرب في صحيح مسلم مثلا من 6 صفحات او 5 صفحات، وامنا عائشه رضي الله تعالى عنها تتكلم وتذكر يعني، والحديث اصلا فيه عبارات يعني قويه، والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس يسمع كل هذه الفترة. ده لو الشيخ لو الشيخ بيسمع يعني بيقرأ الحديث دوت، احنا ممكن يعني ايه نقول ده طول، لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع 5 صفحات متصلة من أمنا عائشة، ثم يجيب عليها بإجابة في آخر الحديث ويقول لها كما تعلمون، يعني أنا لك مثل أبي زرع. طيب طيب يعني انا اشكر لك اخونا احمد، اشكر لك هذه الايه الصراحه. مطلوب ان احنا نغير اخي احمد، مطلوب ان انت تغير هذه النقطه، احنا بنحط ايدينا على المشكلات اللي هي ممكن تسبب هذه المشاكل الموجوده في البيت. السؤال الخامس، يحترم كل منا افكار الطرف الاخر. خلوا بالكم من الكلام دوت، الاسئله قويه وعميقه. يحترم كل منا افكار الطرف الاخر، يعني أنا عندي فكرة، زوجتي عندها فكرة، أنا هسفه من فكرتها ولا إيه اللي أنت بتقوليه دوت؟ أنت باين عليكي مش عايشة في الدنيا، أنت باين عليكي مش صاحية، أنت فين أنت؟ أنت لسه في القرن مش عارف إيه، فيسفه أفكارها. رغم ان هي فكرتها ممكن تكون هي الفكره الصحيحه. فهل يحترم كل منا افكار الطرف الاخر؟ لا مانع ان نتناقش، يعني لا مانع ان نتناقش مع بعضنا، هي تناقشني وانا اناقشها واقول لها لا هذه الفكره خاطئه، لو كانت كذا لو نعدلها. فهل يحترم كل منا افكار الطرف الاخر؟ دوت مطلوب ان الاجابه تقول نعم. الطرف الاخر يعبر عن حبه لي، ها الطرف الاخر يعبر عن حبه لي. طيب ربما يكون استاذ رأفت، ربما يكون انه ممكن يكون عندك ظن ان هي لازم تأتي وتقول لك انا بحبك. ممكن يكون الحب بأي طريقة اخرى ليس معناه بكلمة احبك، تمام؟ فيعني يبقى احنا لابد ان احنا نعبر عن حبنا للطرف الاخر. الحب عن الطرف الاخر دوت التعبير عنه يكون بالمعاملة، يكون بمعاملة اهلها، يكون بشراء هدية، بحرصك عليها، وهكذا. الطرف الآخر يهتم بمشاعري، يعني مثلا الزوجة مثلا يعني عندها مشكلة مع أختها مع أخوها، هنا في مشاعر، هي حزينة هي متضايقة، لابد أن الزوج هنا يراعي هذه المشاعر، والعكس أيضا والعكس أيضا. طيب يبقى إذا مسألة أحيانا ديت أستاذتنا الكريمة أحيانا هنضبطها بقى نخليها دايما، يعني محتاجينها دايما انه ايه يكون بيعبر. هنقول دوت الاسباب دي، هنقول يعني الحلول لهذه النقاط باذن الله تعالى. احنا قاعدين دلوقتي بنعمل ايه زي ما بيقولوا، بنغربل البيوت وبنغربل انفسنا كده عشان نعرف ايه اللي احنا واعيين فيه، ايه الصح اللي عندنا. فالاخطاء اللي موجوده عندنا هنصححها النهارده، إيه الحاجات الجميله اللي عندنا هنعززها ونقويها باذن الله تعالى. النقطة القادمة اللي هي رقم 8، ودي بتعمل مشاكل كبيرة جدا في البيوت. الطرف الآخر سواء الزوج أو الزوجة يحترم أهلي ويقدرني أمامهم. الطرف الآخر يحترم أهلي ويقدرني أمامهم. طبعا احنا ياما بتيجي مشكلات ويقول ده يعني بيشتمني قدام أهلي، ده يعني بيسخر مني قدام أهلي، ده بيحتقرني أمام أهلي، وهو نفس الشيء يقول ما بيحللهاش المشاكل الا لما يكون امي وابويا موجودين، وهكذا. فاحنا بنقول هل الطرف الاخر يحترم اهلي ويقدرني، وبيحترم اهلي يعني بيحترم امي وابويا ويقدرني امامهم، ديت نقطه في غايه الاهميه. طيب رقم 9، هل يوجد رغبه بيننا في استمرار الحياه ورغبة قوية، ولا بتقول اهو خلاص يعني نصيبنا كده وهنعمل ايه يعني، انا ولا انا هعمل ايه يعني، هروح فين بقى ولا هي تروح فين، ادي احنا عايشين، احنا عايشين كده، عايشين بالايه زي ما بيقولوا بالزق يعني بالعافية كده. لكن هل احنا فعلا عندنا رغبة، هل احنا عندنا رغبة في استمرار الحياة الزوجية وبقوة؟ طيب جزاك الله، اسأل الله عز وجل ان يبارك في الازواج والزوجات. السؤال 10 والاخير، أشعر بأن الطرف الآخر يلا بقى أنا عايز بقى هنا إيه، عايز كله نعم، كل اللي قدامي دلوقتي يعني كل الحاضرين عايزهم يقولوا نعم. أشعر بأن الطرف الآخر هو اختياري الصحيح. ليه حياة وماشية بس، وإحنا بقى عايزين نغير ديت، مش عايزين حياة وماشية ديت، عايزين في رغبة قوية في استمرار الحياة. ها السؤال الأخير اللي احنا قلناه، أشعر بأن الطرف الآخر هو اختياري الصحيح، يعني أنا كده اخترت صح، نعم أم لا؟ حلو جميل أستاذ رأفت، الحمد لله. ها مين بعده؟ لا ما أنا لما يكون قدامي ده كله هي نعم وأنا نعم. طيب الحمد لله، حلو، أنا عجبني قوي إن أنت بتكتب للاتنين، جميل ما شاء الله. طيب طبعا اللي هيقول لا يعني ارجو ان احنا لا تترددوا، انا طبعا تواجدي مع حضراتكم ان احنا يعني انا زي اخوكم الكبير وزي بيقولوا بنفتح قلبنا لبعض وبفتح يعني الدنيا كده وندردش مع بعضنا. فكل اللي هيقول لا وكل اللي هيقول احيانا او كذا إذا أراد أن يتواصل عبر صفحة يعني ويتو الله، أنا تحت أمركم. أسأل الله أن يبارك فيه. نعم ثم نعم، أحسنت. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكما أنتما الاثنين. أكيد تمام الحمد لله. نعم نعم نعم. طيب، دي كانت 10 أسئلة كده، بن إيه زي ما بيقولوا بنفتح الموضوع. تعالوا بقى نعرف المشكلة بتاعت النهاردة. المشكلة بتاعت النهاردة اللي هي كانت بتتكلم عن إيه، بتقول أن الزوج لا يهتم باحتياجات الزوجة. هنيجي بقى نمسك الاحتياجات ديت، هذه الاحتياجات ما هي؟ لأن برضو بعض الناس تفهم الاحتياجات حاجة واحدة، لا، الاحتياجات أكثر من حاجة، هنتكلم عنها بقى دلوقتي ونفصصها زي ما بيقولوا، بحيث ان احنا ان شاء الله رب العالمين كل الحاضرين النهارده المتزوجين يعني باذن الله تعالى يعني يكون يعني يوم جديد بالنسبه لهم، ومن عنده اخطاء يصححها، من عنده اشياء جميله يعززها، وربنا يعني يملأ يعني بيوتكم بالسعاده. ايه هي المشكله ديت؟ اللي هو عدم تفهم الزوج لاحتياجات الزوجه. دي ازمه موجوده ما بين الزوجين تؤدي في النهايه للطلاق وهدم البيت. ادي كده من يعني ايه، دي المشكله. الامر دوت هي ازمه موجوده في البيت تؤدي في النهايه لحدوث الطلاق وتصدع البيت. ايه السبب؟ طيب حاضر. ايه بقى السبب؟ ايه العوامل والاسباب؟ في عندي اسباب عامه واسباب خاصه. اسباب عامه كده يعني ايه، ممكن الكل يشترك فيها، وفي أسباب خاصة بقى في هذا الرجل. خلونا ناخد الأسباب اللي هي أدت لظهور هذه المشكلة. ما الذي جعل هذا الرجل لا يفي باحتياجات هذه الزوجة؟ ليه الزوج لم يفي أو لا يفي باحتياجات الزوجة؟ طيب، أول سبب عدم تفهم أحد الطرفين لمتطلبات الطرف الآخر. يعني يا إما الزوج أو الزوجة مش فاهم أصلا، يعني هو أصلا مش فاهم يعني إيه متطلبات أصلا، يعني هو أصلا مش فاهم إن الزوجة لها متطلبات وإيه هي أنواع المتطلبات، وهي أيضا ما هيش فاهمة، لكن إحنا نتكلم عن الزوج. فهنا الزوج لا يفهم أصلا ما هي متطلبات الزوج، ولذلك تحدث مشكلة. السبب الثاني عدم التكافؤ بين الزوجين، عدم التكافؤ بين الزوجين، سواء كان تكافؤ مادي، تكافؤ علمي، تكافؤ اجتماعي، فبتحصل مشاكل. تخيلوا مثلا هو نقول مثلا أستاذ دكتور في كذا، وهي مثلا لم تكمل تعليمها، طب ما فيش تكافؤ، هو بيتكلم في وادي وهي بتتكلم في وادي تاني. الست محترمة مؤدبة بنت حلال بنت ناس، مفيش أي مشكلة في كده، لكن عقلية هذا غير العقلية دي تختلف، ولذلك تحدث مشكلة. يبقى عدم التكافؤ ما بين الزوجين، ربما يكون عدم تكافؤ مادي، ربما يكون عدم تكافؤ اجتماعي، ربما يكون عدم تكافؤ علمي، ربما يكون عدم تكافؤ بدني صحي غير موجود، هذا التكافؤ غير موجود، تحدث مشاكل. ويبدأ بقى إيه كلام اللي نقول عليه دلوقتي. طيب الزوج مثلا ليس عنده وعي بالدور اللي مطلوب منه. ما المطلوب مني؟ هو انت مش عارف انا مطلوب مني ايه، وبالتالي تحدث المشكلة. بعض الرجال للأسف الشديد لا يفهم معنى القوامة. هو فاكر بقى القوامة يعني ايه، خبط وكسر ورزع وعلي صوتك وخلي الناس كلها تخاف منك، فهو فاهم معنى القوامة ايه بشكل خاطئ، وبالتالي تحدث هذه المشاكل. أيضا من أسباب هذه المشاكل عدم معرفته بمهارات التواصل، بمهارات الإيه؟ التواصل. متى يتكلم؟ متى يسمع لزوجته؟ متى يقاطعها؟ ماذا يقول؟ شوفوا، بصوا مهارات التواصل، الأمور أسهل من كده بكتير. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه، تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أحد أصحابه، مع الصحابة، ويأتي الصحابي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ماشي، يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فيقول مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول أبو بكر. فيقول: لا لا لا، فيقول لا، هو بيقول يعني، فبيقول: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. مباشرة فهو قال: لا، من الرجال. قال: أبوها. فشوف، هو النبي صلى الله عليه وسلم ده اسمه مهارة تواصل وإفصاح عما في صدره وما في قلبه وما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فده دي مهارات تواصل، أرجو أن احنا ننتبه لها. يسيء إلى الزوجة. النقطة يعني غالبا أيضا موجودة، اللي هي عدم تحمل المسؤولية. بعض الشباب ما عندوش تحمل المسؤولية، يعني هو مفكر بقى أن الزواج كان يعني إيه، الحياة وردية، وأنا بقى أريد أن أتزوج وهبني بقى بيت والكلام ده. فوجئ المسكين بأنه بعد الأسبوع الأول، بعد بقى ما فضت الزيارات والهدايا زي ما بيقولوا اللي هو النقوط في بعض البلدان، فبعد ما انتهى الأسبوع دوت أو العشرة أيام، فوجئ المسكين بأنه في إيجار للشقة، وفي مية، وفي كهرباء، أيوة، في مية وفي كهرباء وفي إيجار للشقة وفي أكل وخضر ومصاريف، وبعدين في الزوجة بعد كده هتروح للدكتورة عشان تراجع. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده كله؟ أنا ما كنتش متصور كده. لا لا، أنت تصور في كمان أكتر من كده. أنت خارج رايح فين؟ وهترجع الساعة كام؟ وكنت بتكلم مين؟ وقابلت مين؟ كل ده هيتقال لك. فقال: لا لا، إحنا ما فيناش من كده. فيبدأ يتململ. ليه؟ لأنه غير متحمل للمسؤولية، غير متحمل للمسؤولية. الذي لا يتحمل المسؤولية من الرجال سيهدم البيت، يعني ستسبب في مشاكل في البيت. أيضا الانشغال الدائم بالعمل، الانشغال الدائم بالعمل. بعض الأزواج طول النهار والليل في الشغل. طب وانت هتكلم زوجتك امتى؟ ولا هتعرف اخبارها امتى؟ ولا تعرف حال ولادك امتى؟ طول الوقت في العمل. لا، ايضا غيور جدا على زوجته، لدرجه ان هو وصل لغيره تصل الى الشك. وايضا عدم اهتمامه بالارتباطات العائليه بينه وما بين اهل زوجته. ولذلك انا اقول، ودي تحفظوها مني، شوفوا، الزواج اربعه امور، الزواج اربعه امور. الامر الاول الزواج سكن وموده ورحمه. خلاص، الأمر الأول الزواج سكن ومودة ورحمة، دي النقطة الأولى. الأمر الثاني أن الزواج مسؤولية مشتركة. الأمر الثالث أن الزواج ارتباطات عائلية. الأمر الرابع متعة بدنية. خلاص، هم دول الأربعة. تخيل، تخيل أنت لا يوجد سكن ولا مودة ولا رحمة، من أين تأتي هذه المتعة البدنية؟ مش ممكن. طيب تخيل أن الزوج والزوجة غير متحملة للمسؤولية، فتحصل مشاكل. فمن أين تأتي النقطة الرابعة؟ طيب لا يوجد ارتباطات عائلية، هو بيكره أم زوجته وأبو زوجته، وهي نفس الشيء بتبادله نفس الشعور، فبالتالي يحدث مشاكل، ثم بعد ذلك يطلب المتعة أو هي تطلب المتعة، لا يمكن بأي حال. فلا بد أن ننتبه إلى أن الزواج هذه الأمور الأربعة: الزواج سكن ومودة ورحمة، الزواج مسؤولية مشتركة، الزواج ارتباطات عائلية، أخيرا الزواج متعة بدنية. أرجو أن احنا نصحح مفاهيمنا عن الزواج. من المشكلات أيضا أو من الأسباب يعني كثرة النقد واللوم المستمر، كثرة النقد واللوم المستمر. أنت عارف بيقول لك إيه؟ أنت نكدي ليه كده؟ وهي وأنت نكدية ليه كده؟ اشترى حاجة تقول له: أنت جبت ديت ليه؟ ده احنا كنا عايزين التانية. مفيش بقى جزاك الله خيرا، شكرا وربنا يخليك لنا. لا، طول الوقت كثرة نقد. أنت عاملة ديت هنا ليه؟ وأنت سايبة ده هنا ليه؟ وعامل هنا ليه كده؟ طول الوقت كده، كثرة النقد واللوم المستمر. اللوم المستمر دوت بيجعل القلوب تنفر من بعضها، القلوب بتنفر من بعضها. بدي أسباب كده ننتبه لها. طيب ايه بقى الاحتياجات العامة لهم؟ يعني الزوجة محتاجة من حضرتك ايه بقى؟ يلا عشان ندخل في الموضوع بقى بإيه بعمق شوية. يا سيادة الزوج، يا حضرة الزوج المحترم، ماذا تحتاج زوجتك أو زوجتك منك؟ ماذا تحتاج زوجتك منك؟ إيه المفروض تقدمه لها؟ ما الذي يجب عليك أن تقدمه لزوجتك؟ واحد، الزوجة تحتاج إلى احتياجات نفسية وعاطفية. نفسية وعاطفية، هي محتاجة منك الجزء ده، إنك تراعي نفسيتها. فالزوجة تحتاج من حضرتك احتياجات نفسية وعاطفية، وأيضا الزوجة تحتاج إلى احتياجات إيمانية. إيمانية يعني تحتاج إنك تاخد بإيديها إلى الأمام، تصلوا مع بعض، تطلعوا عمرة مع بعض، صيام اثنين وخميس مثلا إذا أمكن. كل دوت لابد إن احنا إيه يعني ننتبه له، الاحتياجات الإيمانية، أيضا الاحتياجات المالية. تحتاج منك ان انت تنفق عليها، ان انت ما تخليهاش يعني تحتاج لاحد، تمام؟ فهي تحتاج منك الاحتياجات الماليه، وايضا تحتاج منك الاحتياجات التعليميه، انك تعلمها، ان انت تعلمها وتفقهها وتجعلها يعني تعرف دينها. فاحتياجات تعليميه ومعرفيه، وايضا محتاجه منك احتياجات اجتماعيه. يعني ايه احتياجات اجتماعيه؟ تخرج معاها، تروح معاها عند اهلها، تخليها تشوف اهلها، تزور أهلها، تزور أختها، وأنت أيضا تحسن إلى أهلها، تحسن إلى والدها ولأمها. هي تحتاج منك هذه الإيه الأمور، وأيضا تحتاج إلى الاحتياجات البدنية والعلاقات الزوجية، أيضا تحتاج هذا الأمر. طيب، إن شاء الله سنحل هذه الأمور كلها بإذن الله. ولذلك إخوانكم في الطريق إلى الله هم دول يعني الإخوة جزاهم الله خير، أقاموا هذه الدورات من أجل هذه الأمور. طيب، هنقول إن دلوقتي عندنا مشكلة، الزوج عنده مشكلة مع زوجته إن هو لا يفي باحتياجاتها، وقلنا إيه هي الاحتياجات. طيب، ما أنا قلت إن حضرتك ممكن تكوني متوهمة إن في مشكلة، ممكن تكون يعني أنت يعني متوهمة إن في مشكلة وهي أصلا مش مشكلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، حاضر أخ محمد رفيق، إن شاء الله رب العالمين. حاضر حاضر حاضر. فممكن الزوجات تتوهم ان في مشكله واصلا ما فيش مشكله، وممكن فعلا المشكله تكون حقيقيه. ولذلك احنا بنحتاج نقول ايه، في مظاهر، في امور لما تظهر هنعرف ان في مشكله. اول هذه الامور، سنجد ان الزوج يسيء معامله الزوجه. امتى وفين؟ امام اهلها وامام اولادها. عمركم تتصوروا ان في واحد بيحترم زوجته او بيحبها او بيلبي لها احتياجاتها يهينها ويسيء معاملتها امام اهلها واولادها؟ بالطبع لا. اذا ما الذي جعله يؤدي او يصل الى سوء معاملة الزوجة امام الاهل والاولاد؟ هنا في مشكلة، لانه لا يفي، لا يفي، ماشي، لانه لا يفي بغرض او بامور الزوجة. كثرة المشكلات الموجودة كل يوم، كثرة المشكلات الموجودة بصفة يومية. أيضا من المظاهر اللي بتظهر أنه سوء معاملة الزوج لأهل الزوجة. خلاص، هو أصلا مش طايق زوجته، أصلا هو أصلا مش طايقها، وبالتالي هو بيسيء معاملة أهل زوجته كمان. نجد أن الزوج يجلس خارج البيت، يجلس خارج البيت فترات طويلة جدا. ليه؟ لأنه غير مستريح، يعني غير مستريح في بيته، ولذلك ترك البيت وترك الزوجة وترك الأولاد. فمن أين سيتربى شباب أو أولاد يحملون هم هذه الأمة؟ لأنه يوجد مشكلات داخل البيت، فبالتالي ترك البيت. فهو هنا هذه مظاهر اجتماعية، هذه مظاهر اجتماعية. عندما تظهر هذه المشكلات الاجتماعية، بالتالي نعرف ان في مشكلة ما بين الزوج وبين زوجته. مهما تتكلم هذه الزوجة من المظاهر الاجتماعية، مهما تتكلم لا يحترمها أبدا، ولا يحترم كلامها ولا أفكارها ولا رأيها. طيب، من المشاكل اللي أخواتنا بتشتكي منها أيضا، ودي من المظاهر الاجتماعية، إن بنجد بقى إيه، أهل الزوج يبدأوا يتدخلوا في الحياة الزوجية، يتدخلوا في الحياة الزوجية. وأيضا من المظاهر الاجتماعية الموجودة في الأسرة، إذا أن هذا الزوج لا يهتم ولا يفي باحتياجات زوجته، إنه يقلل الحديث معها تماما، لا يتكلم معها إلا في أضيق يعني الظروف كما يقال. وأيضا يرفض أن تزور أهل زوجته، أهلها، بيرفض إن هو إن هي تذهب إلى زيارة أهلها. طيب، هذه المظاهر الاجتماعية أول ما تظهر قدامي كده، اللي احنا قلنا سوء المعاملة، كثرة المشكلات، سوء معاملة الزوج، عدم احترامها، تدخل أهل الزوج، قلة الحديث معاها، رفض زيارة الزوجة لأهلها، كويس. لما نشوف دوت كده، يعرف ان في مشكلة، وان هذا الزوج خلاص بدأ يمل من هذه الزوجة، ولذلك لابد ان احنا نتدخل ونشوف احنا نعمل ايه. طيب، المظاهر النفسية، طيب دي المظاهر الاجتماعية، ايه المظاهر النفسية اللي هي لو ايضا لو رأيناها هنعرف ان الزوج لا يفي بهذه الاحتياجات للمرأة لزوجته. اولا، بينفر عنها، وقد يصل الامر الى الكره، بدأ ينفر عنها، هو مش طايقها خلاص. وأيضا يبدأ يعني يتدرج بقى شوية ويستهزئ بكلامها وبمشاعرها، بل يصل الأمر إلى السخرية. فدي مظاهر نفسية عنده، حتى إنه قد يصل الأمر إنه يهملها وهي مريضة. أثناء مرضها من الممكن أن يهملها، ممكن في فترة الحمل والولادة والنفاس يتركها، ولا يعني يواسيها ولا يكلمها ولا أي شيء، وكأن شيء لم يكن. والتعامل بالعصبية والعنف، دايما عصبي معها، خلاص هو مش طايقها يعني. فدوت بنقول له لا، شوية شوية، بل الأمور قد تتطور إن هو ممكن يبدأ يهينها أمام الأولاد، فيكسرها ويهدم شخصيتها أمام الإيه؟ الأولاد. فدي مظاهر نفسية، مظاهر نفسية، يعني هو أصبح لا يطيق هذه المرأة، فأثر ذلك على نفسيته فخرجت منه هذه الأفعال. أضف لذلك مسألة العلاقة ما بين الزوجين، فكل ده سينهدم بناء على يعني عزوفه، وبناء على أنه لا يفي لزوجته بهذه الاحتياجات. طيب، ما هي الأسباب التي أدت إلى هذه المشكلة؟ ليه هذا الزوج، لماذا هذا الزوج أخذ هذا المسلك؟ يعني وصل في الحال في حالته أنه لا يفي لزوجته بأي احتياجات، لا احتياجات اجتماعية ولا نفسية ولا أسرية ولا حتى زوجية، خلاص أصبحت بالنسبة له كم مهمل. إيه اللي وصل الزوج لهذا الأمر؟ احنا قلنا قد يكون الأسباب من عند الزوجة، وقد يكون الأسباب من عند الزوج، وقد يكون أسباب خارجية من بره. يعني هما ممكن يكونوا كويسين الاثنين، لكن في حد بيتدخل يفسد العلاقة ما بينهم الاثنين، أو هي مش كويسة يعني عايزة تتعلم أمور، أو هو نفس الشيء يحتاج إلى، هنشوف العوامل والأسباب المؤدية. من أول هذه الأسباب الجهل، وجهل الزوج وانخفاض مستواه التعليمي. طيب، ربما يكون واحد يعني غير متعلم، لكن ما شاء الله في بيته يعني مخليهم من أسعد الناس. المقصود من هنا مستوى التعليم الأسري، مستوى تعليم الأسري. ربما يكون واحد لا يقرأ ولا يكتب، لكن هذا الرجل الذي لا يقرأ ولا يكتب قد تربى في بيت والده نفسه كان راجل أصيل، زي ما بيقولوا رجل أصيل، يعرف يصون المرأة، يعرف يراعي المرأة، وبالتالي هو ده المطلوب إن هو يتعلمه، المفروض إن هو ده اللي يتعلمه. فأول الأسباب جهل الزوج، جهل الزوج بقيمة المرأة، جهل الزوج بقيمة الزوجة، جهل الزوج بكيف يتعامل مع المرأة. يبقى دي النقطة الأولى. طيب ديت سينبني عليها كيف نعالجها، دي هنقولها في آخر المحاضرة بإذن الله تعالى. أيضا معلش، العالم العربي كله الآن إلا يعني القليل تحت ضغوط حياتية شديدة جدا، إما لحروب، إما لفقر، إما لمرض، إما لكذا، واخد بالك؟ فالضغوط الحياتية ديت من عمل ودراسة وطول النهار بره الشغل وكذا، الضغوط ديت بتضغط على الإنسان فربما يخرج عن شعوره، وبالتالي لما يخرج عن شعوره فالطرف الثاني ممكن لا يتحمل، وهكذا. فالضغوط الإيه؟ الحياتية. شوفوا أنتوا في الدراسة مثلا، تجد الأم طول اليوم عمالة تطبخ وتمسح وتكنس وتغسل، وبعدين تعلم ولادها، وبعدين ولادها راحوا الدرس، وبعدين ترجع تحضر لهم الأكل، وبعدين مسكينة ترجع في آخر اليوم يعني تنام، يعني ما تصحاش إلا يعني بإيه، واخد بالك؟ كل ده من التعب من الضغوط، واخد بالك؟ فكل ده من الضغوط الحياتية الموجودة. ماشي؟ طيب الله يسامحك، جزاك الله خير، الله يسامحك، الله يسامحك، أنا مش هرد عليكم غير كده، الله يسامحك بس. الأسباب الأخرى، الأسباب الأخرى فقر الأسرة، فقر الأسرة وانخفاض المستوى المالي، ده أيضا من الأسباب أن الأسرة تكون فقيرة. كثرة المشكلات بين الزوج وأهل الزوجة، هو طول الوقت عنده مشكلة مع أبو الزوجة، طول الوقت عنده مشكلة مع أم الزوجة، فبالتالي بينعكس دوت على الزوجة نفسها. أيضا من الأسباب أهل الزوج ممكن يحرضوا الزوج نفسه على زوجته، يعني ديت بقى بتحصل كتير، إنه أهل الزوج يبدأوا يحرضوه، هو أنت يا ابني ما يعني طول عمرك هتفضل كده، أنت ما حوشتش حاجة لنفسك، أنت ما اشتريتش حاجة لنفسك، هي عمالة تاخد منك، عمالة تاخد فلوسك، فيبدأوا يحرضوه عليها فيحصل الإيه؟ هذا الأمر. وأيضا من الممكن من الأسباب عدم اقتناع الشخص من البداية بهذه الزوجة، ولذلك احنا بنقول ان قرار الخطوبة من اخطر القرارات، قرار الخطوبة من اخطر القرارات، لابد ان انت تختار اللي هتتم اللي يعني هتفضل معاك الى نهاية العالم او نهاية الحياة، يبقى عدم اقتناعه بها من البداية. وايضا سلبية الزوج زي ما ذكرنا في تحمل المسؤولية، ايضا من الممكن من الاسباب ان الزوج اصلا شخصيته ضعيفه، الزوج شخصيته ضعيفه وثقته بنفسه ضعيفه، وبالتالي بيحاول يعني نقدر نقول بيحاول يعوض هذا الامر بان هو يضغط على المراه لانه شخصيته اصلا ضعيفه. جهل الزوج بالامور الشرعيه وبالاوامر الشرعيه، تمام؟ يبقى هنا ايضا جهل الزوج بالحقوق الشرعيه والواجبات الشرعيه تجاه زوجته. ربما بقى احنا كده عمالين نتكلم على الزوج، تعالى على الزوجة بقى، ربما ان هي اصلا مهملة لأطفالها وبالتالي هو كره هذا الامر، ربما تكون هي مهملة في نفسها ونظافتها وبالتالي هو كره منها هذا الامر، ربما تكون رفقة سوء حرضوا الاتنين على بعض، تمام؟ ربما تكون الزوجة عندها بعض الانحرافات سواء فكرية عقدية سواء حتى سلوكية، فده يؤدي الى نفور الزوج منها، وهكذا. أيضا من الأمور إن ممكن يكون الزوج متورط في علاقات نسائية أخرى، انتبهوا، يكون الزوج متورط في علاقات نسائية أخرى وبالتالي هو مش طايق اللي موجودة فين في البيت. طيب دي كده احنا عملنا يعني أخدنا بعض الأسباب يعني زي ما بيقولوا فرزناها. طيب لما تكون عندنا هذه المشكلات لابد سيكون لها آثار سلبية، ايه الاثار السلبيه؟ عدم احترام الزوجه لزوجها، ده يعني هو لا يحترمها، سنجد ان اذا لم تصبر هذه المراه تبدا بقى تكبت في نفسها وتحت كده، هتاخد رد فعل ايه؟ معاكس، وهتبدا هي كمان لا تحترم الزوج. ايضا من الاثار السلبيه لهذا الامر ان هو لا يعطيها حقوقها سواء الاجتماعية أو النفسية أو المالية أو البدنية، ممكن يؤدي إن هي أيضا لا تلبي له رغباته، بل قد يصل الأمر إلى انحراف الزوجة، والعياذ بالله، قد يصل الأمر إلى انحراف الزوجة بسبب بعد الزوج. ممكن هي أيضا تطلب الطلاق، يعني خلاص بقى أنا هصبر عليك على إيه، فتطلب الطلاق، وممكن تبدأ تهمل في الأولاد. دي كلها آثار ممكن تحدث، وتهمل نفسها وتعاند. تمام، احنا كل ده بنتكلم عن الايه، بنتكلم عن الزوج، وهذه المشكلة قد تؤدي الى اثار سلبية. الاثار السلبية دي ستأتي من الزوجة نتيجة اخطاء الزوج، نتيجة اخطاء الزوج. تطلب الطلاق وتنهدم الاسرة وتتشتت الاطفال. طب نعالج الكلام ده ازاي؟ كيف نعالج هذه المشكلة؟ اول شيء، احنا اتفقنا في البداية خالص لابد ان احنا نحصر المشكلة. ايه هي المشكلة بالضبط؟ هل هو بيكره امي وابويا؟ هل هو بيصرفش عليا؟ لا، بيصرف عليا بس بيحبش امي وابويا. طيب يبقى احنا نتكلم في الجزئية ديت. طيب بيعمل ديت لك، المهم نحصر ايه هي المشكلة علشان ما نتكلمش كتير، لان بعض المشكلات ممكن نقعد فيها ساعتين ثلاثة اربعة وفي الاخر ما مسكناش حاجة. مش هي دي المشكلة، ده المشكلة في موضوع تاني خالص. فلابد ان احنا نحصر أسباب المشكلة عشان نقدر نحلها. النقطة الثانية، إنه زي ما حضراتكم حضرتوا الدورة دي دلوقتي وسنستمر فيها بإذن الله تعالى، أيضا مطلوب من كل المقبلين على الزواج إن هم ياخدوا، يعني ياخدوا مثل هذه الدورات ويتعرفوا ويقرأوا ويتعلموا. مش لازم هذه الدورة هنا، في أماكن أخرى، في البلد، في كذا في كذا. المهم إن الإنسان يتثقف ويعرف الأمور الشرعية والأمور الحياتية اللي هو المفروض يقيم بها حياته. الحياة الزوجية هي من أعظم المشاريع على وجه الأرض، من أعظم المشاريع على وجه الأرض، فانتبهوا لهذا الأمر. أي مشروع أنت بتعمله دراسة جدوى وتشوف ده ينفع ولا مش ينفع، هل الوقت مناسب، هل المكان مناسب، هل الظروف مناسبة، هل الأشخاص اللي أنا هشاركهم مناسبين ولا لا، بحيث أن المشروع ينجح. إنما أنا أدخل أتزوج كده وأي واحدة عجبتني يلا مع السلامة أنا تزوجت، أو أي واحد عجبني أنا، لا، لابد أن احنا ننتبه. فبنحضر مثل هذه الدورات لأن احنا نتعلم. ايضا زي ما اخوانكم في الطريق الى الله قاموا بمثل هذه الدوره، ايضا مطلوب من المؤسسات في المجتمع بعقد ندوات ودورات تثقيفيه للمتزوجين والمقبلين على الزواج. يعني يكون بحيث ان دي تصبح ثقافه موجوده في المجتمع، ان نقلل بها نسبه الطلاق. ايضا من طرق العلاج تنميه، ماشي، تنميه شعور الزوج بالمسؤوليه تجاه الاسره. نقول له يا اخي اتقي الله، اتق الله، هنا اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انت راع عن هذه المرأة، وانت راع عن هذا البيت وعن هؤلاء الاولاد، كيف تفرط في هذه الرعية؟ نبدأ ان احنا ننمي عنده هذا الشعور بالمسؤولية تجاه الأسرة والأبناء. طيب ايضا نعلم الزوج ان الكلمة الطيبة يا اخي صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، ومن أعظم من تتحدث معهم بالكلام الطيب هي زوجتك وهي وأولادك وأهلك وأهل بيتك. فإذا أنت لم افهموها واحفظوها، وأقول للأزواج إذا لم تكن أنت من يدخل السعادة على أهل بيتك قل لي فمن، إذا لم تكن أنت من تدخل السعادة على أهل بيتك قل لي فمن، من الذي سيدخل عليهم السعادة؟ يعني الزوجة والأولاد يعني زي ما بيقولوا يتسولوا السعادة والابتسامة والمعاملة الحنونة من غيرك، فهذا لا يجوز أبدا. فالكلمة الطيبة صدقة. أيضا الزوج يعلم أن في بضع أحدكم صدقة، يعني حتى هذه صدقة. وأيضا بنقول للزوج يا أخي تعلم مهارات التواصل، كيف تتواصل مع زوجتك. الأمور سهلة جدا، أمور سهلة وميسرة. يعني إيه مهارات التواصل؟ طبعا يعني إيه مهارات التواصل؟ لما هي تتكلم اسمع لها، لما تحب تقول رأيها اسمع لها وناقشها، لما تحب أنت تعمل حاجة خد رأيها وسلم عليها وابتسم لها. هو ده، هذه مهارات التواصل بأمر سهل وبسيط جدا. هو ده في أداة في مشكلة؟ والله يعني المفروض اصلا ما اتكلمش الكلام ده، لكن للاسف الشديد. طيب يتوقف مباشره من الان، طبعا الكل يحتاج الى هذا باذن الله، اللي يتكلم معكم الان يحتاج الى هذا الكلام. يعني انا شخصيا احتاج الى هذا الكلام. طيب، ولعلي اقول لكم على يعني وانا بالامس عشان اعرفكم ان انا كمان محتاج لهذا الكلام. وانا امبارح وانا بحضر المحاضره لكم وعمال اقرا واكتب وكده، فالمهم يعني ايه، فقرات بعض الحاجات الجميله زي ما بقولها لحضراتكم دلوقتي. قلت طيب يعني المتحدث بها اولى من المستمع، يعني انا هقول لكم على شيء وانا لا افعله مش ما ينفعش. فقمت بعد ما خلصت صلاة العشاء، قمت رايح على المحل، قمت جايب 2 شوكولاتة كده جالاكسي، وواحدة ليا وواحدة له، واخد بالك؟ وكانوا عايزين مش عارف زبادي ومش عارف ايه. المهم رحت جبت الحاجات دي كلها ودخلت بالكيس. خد بالك يعني ما تيجي تنظر الى هذه المسائل كلها شيء بسيط، يعني كلها حاجات كده كلفت مثلا 20 جنيه، خلاص. لكن شوف بقى لما انت دخلت بالاشياء دي، ايه اللي انت جايبه دوت معاك وكده، يعني انت جايب لنا ايه ما شاء الله؟ لا ده انا جايب لكم شوكولاته، واحده ليكي وواحده ليا. ايه الشوكولاته دي؟ حاجه يعني حاجه شيء بسيط جدا، يعني خدي الشوكولاته واحده ليكي وواحده ليا. وقلت شوف افهم، وفي وزبادي اهو، دي جمله ممكن تتقال، وزبادي اهو، غير لما تقول ايه وبعدين انا تذكرت ان انتم محتاجين زبادي فما رضيتش اطلع الا لما اجيب لكم الزبادي. شوفوا يعني بتبقى كده، فيعرفوا ان انت مهتم بيهم. خد بقى الدعاء بقى، ربنا يوسع في رزقك، ربنا يخليك لينا، ربنا ما يحرمك يحرمنا منك. انت ما عملتش حاجه اصلا، ده شيء في منتهى البساطه. فارجو ان احنا يعني الامور زي ما بيقولوا ايه، قدم السبت تلاقي الحد، ببساطه يعني. ايضا بنقول للزوج دوت، بيقول له عليك ان تتوقف فورا فورا من الان عن اهانه زوجتك، سواء بمفردكما او امام الاولاد او امام اهلها. لابد من كل ده، لابد ان هو يقف فورا، ويعني خليك حسن الخلق، يعني حسن اخلاقك. انت بحسن الخلق ده وتكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني الامور، وزي ما بيقولوا حسن الخلق هين، وجه بشوش وكلام لين، بسيط يعني، ابتسامه كده بسيطه وكلام جميل. ايه في ده؟ دي محتاجه مشكله يعني؟ محتاجه نقعد نتكلم 2 3 ساعات؟ يا اخي وجهك مبتسم وبتتكلم بالراحة وكلام لين بس، وخلص الموضوع كده، وتظهر اللي قدامك ان انت مهتم بيه. النبي صلى الله عليه وسلم في مهارات التواصل كان اذا سلم على احد لا ينزع يده حتى ينزع الاخر. يعني يسلم على واحد، مش يسلم عليه بقى باطراف صوابعه، لا، وكانه مش عايز يسلم عليه، يسلم عليه ويعطيه وجهه هكذا، ولا ينزع يده الا ان ينزع الاخر. دوت دليل على ان ايه؟ دليل على انه مهتم بيه. وفي المثل بيقولوا ايه؟ في المثل البسيط خالص، زي بيقولوا لاقيني ولا تغديني، يعني قابلني كويس وسيبك من الغدا، لاقيني ولا تغديني. الامر سهل بسيط. من الامور المهمه جدا لهذا الزوج ان بنقول له اخي الزوج، لابد من تقويه الصله بالله عز وجل. تقويه الصله بالله عز وجل، لان القلوب بين يدي الرحمن، بين اصبعين من اصابع الرحمن، يقلبهما كيف يشاء. فقلب زوجتك في ايد ربنا عز وجل، فانت عليك انك يعني تقوي الصله بالله عز وجل، وتكثر الدعاء، وتلتزم بالفرائض، وتلتزم بالنوافل، وتكثر الدعاء ان ربنا عز وجل يصلح لك هذا البيت، ويصلح لك هذه الزوجه، ويصلح لك هؤلاء الاولاد. كل دوت موجود بين ايدينا، بس احنا اللي مش منتبهين له. تخيل انت ما بين الاذان والاقامه تقول يا رب اهدي لي اولادي، يا رب بارك في اولادي، يا رب بارك في زوجتي. يكلفنا ايه؟ قلنا قلب الزوجه في يد الله عز وجل، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهما او يقلبها كيف يشاء. يبقى لابد من تقويه الصله بالله عز وجل، المحافظه على الاذكار، والاكثار من الدعاء كما قلنا، بان الله عز وجل يصلح الحال. وقل للازواج انتبهوا بقى للي جاي، وقل للازواج عشان هي كمان تعمل لك كده، انت ايضا اهتم بمظهرك يا اخي، اهتم بمظهرك. هو انت طول اليوم وطول النهار وطول الليل قاعد بلبس واحد كده؟ هو ما فيش غير اللبس دوت؟ ما تغير شوي. وبعدين تيجي تشتكي تقول ايه؟ اصل هي غير مهتمه بنفسها، اصل هي لا تتزين ليا. طب وحضرتك بتتزين؟ لا انا لا اتزين، انا راجل. ما هو راجل، انت راجل برضه تتزين، ايه المشكله يعني؟ يعني لازم تقعد طول اليوم منعكش وجاي عرقان من بره وما يعني؟ لا، هي زي ما هي عايز انت محتاجها تكون متزينه ونظيفه ولها رائحه طيبه، هي نفس الشيء يا اخي. ما هو هي انسان هي كمان. يقول لك لا، انتبه، اهتم بمظهرك، اهتم بمظهرك. ايضا لابد ان تخصص وقت لتجلس مع اولادك، لازم. صح، كلنا مطحونين في العمل، وكلنا مطحونين في الوقت، وكلنا مطحونين ومحتاجين 24 ساعه فوق ال 24 ساعه، ده خطا مننا احنا. لكن لابد ان نخصص اوقات نجلس فيها مع اولادنا ومع زوجاتنا، نسمع منهم ويسمعوا مننا. اذا لم يسمعوا منا، اذا لم نسمع منهم ويسمعوا منا، فيسمعوا لمين؟ ومين اللي يسمعهم؟ انتبهوا لهذه الامور. التركيز ايضا، نقول للزوج المحترم الكريم، اهتم وركز على الايجابيات الخاصه بزوجتك. يعني عملت حاجه كويسه، مش ولا كانك شفت حاجه. طب انت دخلت لقيت الصاله مترتبه والاكل جميل وريحته مش عارف جميله، طب يا اخي كلمه يعني اطراء كده وثناء على هذه الزوجه، انما ولا كانك سمعت حاجه، ولا كانك شفت حاجه، ولا كانك شميت حاجه. يلا بقى خلصتوا الاكل، احنا جعانين. لا يا عم الحاج، مش كده الامور، ما بتاخدش كده الامور، ما بتاخدش كده. طول النهار يا واقف انت بتتعب بره البيت، وهي اصلا تعبانه داخل البيت، فمطلوب ان حضرتك تسمعها كلمه كويسه، وهي ايضا هيجي لها في المره اللي جايه وهنقول لها المفروض تعملي ايه مع زوجك. يبقى التركيز على السلوك الايجابي للزوجه والاطراء عليها. مش عايز اقول لك تكلف الابتسامه، تكلفها في البدايه، وبعدين ستصبح هذه الابتسامه على وجهك باستمرار. في البدايه كده يعني ايه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لانس رضي الله تعالى عنه وهو بيربيه، يقول له يا انس، او يا كان دايما يقول له يعني يا انس، يقول له اذا دخلت بيتك فسلم عليهم يكن بركه عليك وعلى اهل بيتك. شوف السلام، تخش السلام عليكم، هي يا بنتي عامله ايه، يا ما شاء الله كده، يعني ادخل اعمل جو بالراحه كده ببساطه، يعني ادخل البيت اعمل جو، ما تدخلش البيت زي ما بيقولوا بقى ايه، عمل ضباب وكله خايف ومرعوب وابويا جه ابويا جه. لا يا سيدنا، انت المفروض تدخل الناس اللي موجودين في البيت يفرحوا ان انت جيت، يقولوا هو ابي هيجي امتى، ماشي، عشان منتظرينك، مش يقولوا ابي متى يرجع عشان قلقانين لن تيجي. لا، هناك فرق كبير. ايضا مساعدة المرأة في أعمال البيت، اعرض عليها أن أنت تساعدها في البيت، تمام؟ يعني نعرض عليها، اعرض عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله، كان في مهنة أهله، وعليكم السلام ورحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قائد الدولة، قائد القوات المسلحة، رئيس الدولة يعني بالمصطلح العصري، العالم والمربي، وفوق ذلك هو النبي والرسول الذي يوحى إليه ويحمل هم أمة بأكملها. وبعد ذلك ماذا يفعل؟ كان يخيط ثوبه ويخصف نعله وفي مهنة أهله، يقعد يعمل إيه، الثياب بتاعه المقطوع يقعد يخيطه والنعال بتاعه، وكان يساعدهم إذا كانوا محتاجين مساعدة. طيب إيه المشكلة؟ زوجتك انها كانت بتغسل يعني، ولا مش عارف، بلاش يا عم، انت مش بقول لك تغسل معاها ولا تروح تنشر لها، انما بقول لك ماشي، انما بقول لك اعمل ايه، شيل لها حاجه من هنا لهنا، يعني حاجه تقيله عليها شيلها من هنا، ما تعملش اي حاجه، فقط اعرض عليها. بس هي مش عايزه منك غير انك تعرض عليها هذا الامر، يعني ممكن اساعدك في حاجه، مش محتاجاني في حاجه، مش محتاجه حاجه اجيبها لك من، وهكذا. تحديد يوم، يعني وقت يكون فيه نزهة، ولو حتى مرة في الشهر، ولو حتى مرة في الشهر، تمام كده. يبقى هنا ديت برضو تخرج معاهم بقى، خلاص بقى سيبنا بقى الشغل وسيبنا التليفونات وسيبنا ده كله، وخرجنا مع الأولاد في يوم كده، انت زي ما بيقولوا ايه، تفصل شوية وهم كمان يفصلوا شوية من الغسيل والطبخ والكنيس والكلام ده كله. فكل دوت أرجو ان احنا ننتبه له. يعني أنا وصلت معاكم لنهاية المحاضرة، مرت بسرعة جدا، جزاكم الله خير، وأعتذر إذا كنت طولت عليكم، وكان إن شاء الله رب العالمين في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى سنتكلم بقى عن المرأة نفسها هي اللي هتبقى إيه عندها بقى المشكله وهنكلمها برضو بهدوء. طبعا احنا مسكنا الراجل النهارده يعني زي ما بيقولوا ظبطناه وجينا عليه شويه، لكن هو لازم يتحملنا لانه هو الرجل وبيده القوامه وهو المسؤول عن البيت والمسؤول عن الاسره وهو الميزان في هذا البيت. اذا هو اتوزن قام بدوره الحقيقي كرجل والمكانه والقدرة التي أعطاها الله عز وجل والقوامة التي أعطاها الله عز وجل لهذا الرجل إذا قام بها حقيقة سينصلح البيت كله بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم أن يسعد بيوت المسلمين وأن يغفر لنا ولكم ويرحمنا ويرحمكم، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين وأن ينصر المسلمين في كل مكان وأن يزيل الهم والغم والحزن عن بلاد المسلمين وأن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خيرا. الطريق إلى الله يعني الشكر لله عز وجل أولا، ثم الشكر موصول لحضراتكم، بارك الله فيكم، أكرمكم الله، جزاكم الله خيرا، موفقين دائما بإذن الله تعالى، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا جميعا، بارك الله فيكم، أكرمكم الله. أي تواصل بإذن الله تعالى سيكون عن طريق الإخوة في الطريق إلى الله، يعني هم مسؤولين عن هذا الأمر وحسب ما يقرروا بإذن الله تعالى. طيب، نستأذن حضراتكم ونراكم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.